أيدي المجاهدين بتأييد من عندك، واسلب أعداءهم مدد الإمهال، ولا تبلغهم في المسلمين الآمال. الآية التي وصلنا إليها يا إخوتي فيها عبر كثيرة لنا في هذه المرحلة. وصلنا إلى قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبست؟ قال: لبست يوما أو بعض يوم. قال: بل لبست 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذه الآية تأتي في سياق الآيات التي فيها معنى قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء. لكن هذه القصة التي يحكيها لنا القرآن توقفنا يا إخوتي أمام قضية كبيرة، هي قضية موت الأمة. الأمة كانت تمر بأدوار ومراحل، ونحن في مرحلة من هذه المراحل. وكنت أتفكر ما سر قضية 100 عام؟ هل هناك ربط بين المرحلة التي نعيشها نحن وقضية 100 عام؟ القرية التي تموت وتكون خاوية على عروشها، ويتساءل وهو ينظر إليها أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي وصلت إلى حالة من الموت لا يتوقع بعده أن تعود لها حياة. ثم نجد بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعله شاهدا على الإحياء، فبعد 100 عام نظر فرأى حضارة ونهضة لم تكن صورة القرية التي رآها مماثلة لصورتها بعد 100 عام. وأنا في طريقي إلى هذا المسجد المبارك كنت أسأل: ما الذي حصل في عام 1909؟ نحن الآن في عام 2009، الآن العالم يشهد تغير مفاجئ وانفجار جديد، وكأن الله سبحانه وتعالى جعل حوادث غزة هذه سببا لانفجار وصحوة تعيد الناس إلى رشدهم. ما الذي حصل في عام 1909؟ عندما نعود إلى التاريخ يا إخوتي، في عام 1909 كانت المساومة على فلسطين، وكان رفض السلطان عبد الحميد، وكان عزل السلطان عبد الحميد، وظهور هذه الفئة الكافرة التي اسمها الاتحاد والترقي. في عام 1909 الاتحاد والترقي استطاع أن يأخذ الزمام من السلطان عبد الحميد، وتم عزله وانتهاء الخلافة العثمانية الفعلي كان في عام 1909. أما السقوط الرمزي فلم يكن يعني شيئا، لأن الحاكم الفعلي بعد عزل السلطان عبد الحميد رحمه الله الذي رفض أن يبيع فلسطين لليهود، كان الحاكم الفعلي الاتحاد والترقي قبل أن يأتي أتاتورك ويزيل حتى الهيكل والرمزية. إذن نحن أمام قضية، وهي أننا على رأس 100 عام، أي بدء الحياة في هذه الأمة بعد أن ماتت 100 عام. وكنت أتساءل، وقد جرني هذا أيضا إلى قضية وردت في القرآن عندما دعا الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل إلى القتال فامتنعوا عن القتال وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. موسى عليه الصلاة والسلام توجه إلى الله، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فجاء الأمر الإلهي أن المولى سبحانه وتعالى سوف يدخلهم في التيه، فتيه في الأرض 40 سنة. أيضا 100 عام قادتني إلى التساؤل عن 40 سنة. فنحن في قضية 40 سنة والمئة عام، هذه معادلات يأتي بها القرآن من أجل أن يقول لنا وتلك الأيام نداولها بين الناس. عام 1947-1948 كانت النكبة التي اغتصبت فيها هذه الأرض المقدسة الشريفة الكريمة، وأصبح اليهود في معاركهم مع أشباه العرب الزخيرة، كما تعرفون قصص التاريخ معروفة، التي أعطيت للجيوش كانت زخيرة فاسدة، وكان يضرب بالبندقية يرجع عليه الرصاص، وبدل من أن يقتل العدو يقتل هو. 1947 بدأت النكبة، وكانت رمزية السقوط 48. متى بدأت الانتفاضة الأولى؟ عندما تحرك الشعب الفلسطيني بعد التيه، بعد أن أصبحوا في كل مكان، من أمريكا اللاتينية إلى كل مكان في البلاد العربية وغيرها. متى بدأت الانتفاضة؟ 1987، يعني بعد 40 سنة بدأوا يتحركون ويقاومون بالحجارة الدبابات الإسرائيلية. أي 40 سنة من الذل والتيه والخنوع واللجوء إلى غير الله، وكانت الحركات كلها حركات علمانية من ذلك الوقت حتى البدايات التي نتحدث عنها، كانت حركات علمانية تتحدث باسم القومية العربية وتتحدث باسم التحرير، وكنا نحن ننضم إلى الموكب ونصيح نريد أن نحرر فلسطين، وكنا نضع شعارات الوحدة، وما يتحقق من الوحدة بل يزداد التقسيم. بعد ذلك ظهر هناك فئة متوجهة إلى الله، لا يوجد في قلبها من التوجه إلى سوى الله، وبدأ النضج شيئا فشيئا. إذن نحن أمام الرقمين فعلا، يجب أن نعيش فهم المرحلة. نحن على رأس 100 عام بعد عزل السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه، وقبح الله من شوه سيرته. ولاحظوا الآن لما يظهر رئيس الوزراء التركي ويقول إن إسرائيل أهانت تركيا، نقول يا سبحان الله، المئة عام فيها أحداث كبيرة. المئة عام بعد نهاية المئة عام يظهر من يقول أنا وريث العثمانيين، هكذا في التصريح يصرح ويقول أنا وريث العثمانيين. فبعد سقوط السلطان، بعد عزل السلطان الولي عبد الحميد الذي ما باع فلسطين، وقد قدمت له أكياس الذهب، وحكام العرب والمسلمين الآن يبيعون، بل باعوا، ما عاد في حاجة نقول يبيعون، باعوا خلاص وقبضوا أثمان، والآن خلصت البيعة وعم بطلبوا أثمان جديدة ما بقى يعطوهم. إذن إياكم يا إخوتي أن تيأسوا من رحمة الله. نحن الآن في مرحلة أمل ولسنا في مرحلة يأس. حديث الإفك لما دار في المدينة المنورة، حديث الإفك ماذا يعني؟ يعني أن عرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلاك، يلوك الناس عرض رسول الله في زوجته. وماذا قال القرآن الكريم في هذه الحادثة؟ قال لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير. طيب، هل توجد مصيبة يمكن أن تنزل بالأمة الإسلامية أكثر من مصيبة فيها يلاك عرض سيدنا محمد سيد الكائنات، ونحن أرواحنا فداء رسول الله، آباؤنا وأمهاتنا فداء رسول الله، أولادنا فداء رسول الله، أنفاسنا فداء رسول الله، وعرض رسول الله يلاك، والله سبحانه وتعالى يقول لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. فكيف نفهم هذه الخيرية؟ نعم، متى كنا في الصلاة نرفع أيدينا ونتوجه؟ متى كان المؤمن يشعر أن عليه أن يجاهد في سبيل الله؟ يفكر متى؟ كانوا يهيئون لتطبيع وسلام ومبوس شوارب بعض، وكان هناك من أبناء جلدتنا من يتحدث ويقول تقارب الأديان يعني تقارب اليهودية والإسلام والمسيحية. وقد قلت اليوم في خطبة الجمعة إنها لعبة صهيونية، فالقرآن فرق بين النصارى واليهود وأنتم تجمعون. لك ليش عم تكذبوا على الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ما قال الصهاينة، حتى مرروا علينا اللعبة، قولوا الصهاينة لا تقولوا اليهود، اليهود حبابين وكويسين ومنيحين، أما الصهاينة هن أهل المشكلة. الله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا، ثم قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. نعم، لأننا من خلال الاختلاط، وأنا اختلطت في أمكنة متعددة جدا، في كل في بلاد غربية، في أمريكا، في كندا، في أوروبا، اختلطت مع النصارى، فضلا عن الاختلاط مع النصارى الذي يعيشه أبناء البلد، يعني أبناء البلد ليسوا بحاجة إلى أن يعرف بعضهم بعضا، لكن أنا أتحدث عن الانطباع العام. فوجدت أن الشخص المسيحي هو شخص فطري بسيط، يؤمن بالعاطفة، من خلال العاطفة يسهل الحديث معه. أكثر من يتفكرون في العالم المسيحي يتوجهون إلى الإسلام، وسوف ينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة، ويدخل العالم المسيحي في الإسلام لأن عيسى عليه الصلاة والسلام سوف يقول لهم أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. من الذي سيبقى؟ ستبقى المسيحية التي تصهينت، المسيحية التي دخلت إليها اليهودية من الداخل فحولتها إلى نصير وخادم، كما يحصل الآن فيما يسمونه باليمين المتطرف في أمريكا، حيث ينفذ ما تمليه عليه اليهودية. إذن بعد كل هذا نقول نحن يوجد بيننا وبين اليهود تقارب؟ أي تقارب هذا؟ تريدون أن تعرفوا ما الذي فعل اليهود؟ اقرأوا القرآن. إنهم قتلوا النبيين، إنهم حرفوا الكلم عن مواضعه، إنهم فعلوا الأفاعيل. تريدون أن تعرفوا ما يفعل اليهود؟ انظروا إلى المشاهد، الأطفال بالآلاف، النساء، هذا ما يفعله اليهود. وبعد ذلك نتحدث عن تقارب بين اليهودية والإسلام؟ الحوار الإسلامي المسيحي مستمر وسيستمر وهو إيجابي. أما إدراج اليهودية في هذه اللعبة القذرة ما هو إلا مخطط يهودي قذر ينبغي أن نتنبه إليه. ثم إن هناك خلطا شديدا عندما يقرؤون في القرآن الكريم، يذكر القرآن التوراة والإنجيل والقرآن، ونحن نؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن، ونؤمن بموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. القضية ما هي قضية موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ولا قضية التوراة وإنجيل وقرآن. نحن نتحدث عن اليهود ولا نتحدث عن التوراة التي أنزلت على موسى. فنحن نؤمن بها، هذا جزء من العقيدة، أننا نؤمن بالكتب الأربعة التي منها الزبور الذي أنزل على داود. إذن هذه المرحلة هي مرحلة صحوة ينبغي أن نعيها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يعني خالية، والعريش ما يستظل به. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهذه كلمة الآن كلنا نقولها مع الأسف. قل هذه الأمة كيف يمكن أن تعود لها عزتها؟ كيف يمكن أن تعود لها خلافتها؟ كيف ممكن نخلص من قطاع الطرق ونطلع من حدود وندخل بحدود بده يدق الختم على الجواز؟ لك أمة واحدة نحن؟ لا 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 لا، في قطاع طرق، هذه حدود وضعها الكافرون أعداء الله المستعمرون. حتى كلمة المستعمر يعني فيها شبهة، لأنه يعني استعمر أي جاء ليعمر، وما هو إلا مستخرب جاء ليخرب، فخرب البلاد وفرق العباد، صنعوا الحدود، استلمنا منهم هذه الحدود. كل مجموعة قالت هذه بضاعتي، خلاص، وبدأوا يرسمون الحدود ويقتتلون على الحدود، ونحن أمة واحدة، أمة واحدة. ابن بطوطة لما مشي من الشرق للغرب ما كان في معه جواز سفر يختمه من محل لمحل وفيزا. اليوم إذا بدنا نروح على المغرب بدنا فيزا، شيء مؤسف. إذن قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام. إذن أسأل الله أن يكون هذا الحدث في هذه المرحلة حدثا مطابقا للواقع، لأنني أرى أن الحياة تنفخ الآن، الآن الحياة تنفخ في الأمة. لا تحدثوا عن الجيوش والحكام، يعني الميت اتركوه ميت. اليوم الرهان ليس على أفراد، الرهان على أمة. حينما تستفيد الأمة من هذه المرحلة وتقول سنرجع إلى الله، سوف نصحح المسار، حين نرى ظاهرة رجوع الشباب إلى الإسلام مع القراءة مع الفهم مع التدبر، حين نرى التفاف الشباب حول قرآنهم يتدبرونه يفهمونه وهم يعلمون أنه كلام الله الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، عندما نرى التدين الواعي عند الفتيات، ما بدنا التدين الجدبني، بدنا التدين الالتزام الواعي الواعد، عندما نرى الأسر انتقلت من حاكمية العادات عليها إلى حاكمية الدين عليها، فهي تسأل الله ورسوله ما الذي ينبغي أن أفعله فتفعله، عند ذلك نكون قد بدأنا خطوة في الطريق الذي طوله ميل. هل تظنون يا إخوتي أن الجهاد في هذه المرحلة ينحصر في أن تحمل الRPG وتذهب؟ يا جماعة، عندما لم يكن في حنين إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهرب، أكثر الأصحاب تراجعوا، فروا من شدة السهام والرماح التي توجهت إليهم في الكمين الذي نصب، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك حفنة من الرمل وضربها، تحولت كل حبة رمل إلى ما هو أكثر من قنبلة عنقودية شظايا، وارتد الجيش اللي هو 2000، ورسول الله يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. المشكلة ليست مشكلة كسرة الجراد والRPG، إنما هي قضية نوع. إن وجد النوع المتميز الملائكة تنزل. المولى سبحانه وتعالى حدثنا يا أخوان قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يا جماعة، إذا كان الله يقتله أعداءنا منخاف، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وقال للملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكان الصحابي يعجب، يأتي ليقتل المشرك فيجد أن رأسه قد طار، طب لسه السيف ما اقترب إلى رأسه. نحن أمة منصورة مؤيدة، أعطني النوع وخذ النصر، أعطني النوع. النوع وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فإذا تحققت حقيقة الإيمان والعمل الصالح في فئة صابرة صادقة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ليس المقصود يا شباب أنه شباب حلب وشباب دمشق يروحوا بشان يقاتلوا، هذا المنطق المادي الذي يقول مليار ونصف لو بصقوا على على الكيان الصهيوني لأغرق بصاقهم هذا الكيان. هذا الكلام هو المنطق المادي، أما المنطق القرآني والإيماني فإنه يقول كم من فئة قليلة لكن ذات نوع. هذه الفئة موصوفة في قضية نهر طالوت، لما كان مع طالوت جيوش جرارة فاختبرهم الله سبحانه بنهر معه آلاف. قال إن الله مبتليكم بنهر. هذا النهر هو الاختبار. أنتم عطشانين، اللي بيشرب بيعصي أمر الله وأنتم عطشانين. إلا من اغترف غرفة بيده، معلش بلل ريقه من باب الرخصة، فشربوا منه إلا قليلا. قليل ما شرب. هؤلاء الذين اجتازوا الاختبار. ما الذي يعني هذا الاختبار؟ أي أنت أيها الشاب في شهوة، في عطش، في ظمأ غريزي أمام المعصية تجتازها. إذا اجتزت نهر طالوت. أنت أيها التاجر أمام نهم، تستطيع أن تسرق، تستطيع أن تغش، تستطيع أن تفعل ما تريد أن تفعله، لكنك قلت أخاف الله. قالت الأم في زمن عمر لابنتها اخلطي الحليب بالماء. قالت عمر أصدر قرار بمنع ذلك وقال هذا حرام. قالت وهل يرانا عمر؟ وعمر يسمع. قالت الفتاة فأين رب عمر؟ عند ذلك عمر رضي الله تعالى عنه أرسل من يخطب هذه الفتاة، وكان من ذريتها عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. عندما نستطيع تجاوز نهر طالوت، عندها نستطيع أن نحصل على فئة ذات نوع. بعد ذلك هذه الفئة لو لم يكن لديها إلا الشوكة والسكينة فإنها تنتصر على عدوها. والله الذي لا إله إلا هو، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم، وما قال وأعدوا لهم ما لا تستطيعون، قال وأعدوا لهم ما استطعتم. يعني يجب أن تأخذ بالأسباب، فإذا كانت الأسباب التي تأخذ بها قليلة لا يضر، الملائكة موجودون. قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. طب ليه خمس آلاف؟ كان ملك واحد ينزل ليهلك حضارة كاملة، ليهلك مدنية، ليهلك قرية كاملة، ليهلك دولة، فيهلكها بريشة جناحه. ريشة جناحه بيقلب عاليها سافلها. فليه خمسة آلاف؟ خمسة آلاف بيدمروا خمسة آلاف مثل الأرض، مثل الكرة الأرضية. ليه خمسة آلاف؟ قال لأنه نحن منحب العدد. فالحق سبحانه وتعالى قال خذوا عدد، بدكم عدد؟ فأنا أعطيكم عدد ومدد، لكن أعطوني قلوبكم، أعطوني صبركم عن المعصية وصبركم على الطاعة. فعندما يكون عندنا صبر على طاعة الله ونجتاز نهر طالوت، الاختبار، الأسر تجتاز نهر طالوت، الأسواق تجتاز نهر طالوت، الشباب يجتازون نهر طالوت، الفتيات يجتازون نهر طالوت، الدولة تجتاز نهر طالوت، الموظف يجتاز نهر طالوت، الحاكم يجتاز نهر طالوت، المحكوم يجتاز نهر طالوت. عند ذلك ننتصر، والله مننتصر، لأن النصر قضية كتبها الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله. وإذا كتب الله شيئا لابد إلا وأن يكون. إذن الجهاد يا إخوتي يا شباب في كل مكان، الجهاد لا يتوقف. عندما تجد أن الحدود محروسة من الجيوش، الجيوش تحولت إلى جيوش حراسة لحدود إسرائيل، لا 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 يمكن لك أن تصل لتقاتل. لو فتح الطريق، أنا سمعت أن أحد العلماء الفضلاء الشيخ عبد المجيد الزنداني قال فلتفتح معسكرات التدريب، الدول خلي تسمح للشباب يتدربوا، والسلاح لن يوجه إلى الحكومات إنما يوجه إلى العدو الواحد الذي هو الكيان الصهيوني. وقال مجرد أن تفتح مثل هذه المعسكرات سوف يقبلون أقدامكم، بس تعالوا تصالحوا معنا. أنا أضم صوتي إلى صوته وأقول حقيقة. على كل الأحوال الحدود الآن مقفلة، ندعو لهم، لكن كيف يمكن لنا أن نكون معهم ونحن في حالة العبثية، ونحن في حالة اللامبالاة، ونحن في حالة البعد عن الإسلام، ونحن نتاجر بالشعارات، ونحن نتاجر بإرضاء الناس؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم، لأنه كان في حالة الموت، وحالة الموت تنسيه الزمان. قال بل لبست 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. معنى لم يتسنه أي لم تغيره السنون، لم تغيره السنون، أسن الماء تغير. وانظر إلى حمارك. وهنا أتساءل وأقول لماذا تفتت الحمار ولم يتفتت عزير الذي يحكي القرآن عنه الذي مر على القرية؟ العزير كان رجلا صالحا، لكن الحمار بهيمي. أعجبني في كلام جلال الدين الرومي رحمة الله عليه في ديوانه المثنوي، يقول كان عيسى عليه السلام ثملا بالحق، يعني كان منجذبا قد تعلقت روحه واستغرقت بالحق. كان عيسى عليه السلام ثملا بالحق، وكان حماره ثملا بالشعير. وبعد ذلك قال عيسى رفع إلى السماء وحماره بقي في الأرض، ثم قال الناس كلهم إما خلف عيسى أو خلف حماره. فإذا كنت ممن تتعلق روحك بالحق فأنت خلف عيسى، وإذا كنت ممن يتعلق بالبهيمية فأنت خلف حمار عيسى. لذلك قضية بقاء عزير وتفتت حماره رسالة، أي كن متعلقا بالله يكون لك بعض الثبات، وإن كنت يعني النائم إذا نام بتم عم يتنفس، وإن كان ما عنده إحساس لكن بتم عم يتنفس وقلبه عم يشتغل، لكن حماره الذي تفتت لا في تنفس ولا ضربات قلب ولا. لذلك الفارق بين حالتين، إما أن تكون متماسكا في الحد الأدنى، وإما أن لا تكون أصلا. في مقالة في الموقع على الإنترنت من منذ الزمن كتبناها بعنوان إما أن نولد وإما أن نموت، إما أن نولد وإما أن نموت. هذه فرصتنا، 2009 فرصتنا، هل سنولد؟ هذا سؤال. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفع بعضها على بعض في التركيب، لأنه اللي بيدرس شيء من العلوم وبتفرج على تركيبة الهيكل العظمي وكيف تتركب العظام بعضها على بعض، يجد مشهد عجيب. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني منركبها بعض على بعض. أطباء العظمية بيعرفوا ذلك، كيف مركبة تماما جاي على بعضها. شلون قطع السيارات، القطع بتركب محلها، وهكذا العظام. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها ونركب بعضها على بعض. ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، رأى مشهد الإحياء هذا، إيش قال؟ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهل سنعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هل سنوقن أن الله تعالى الذي تكفل بحفظ الذكر القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذين سيتمسكون بالذكر يحفظون، والذين يعرضون عن الذكر سيأتي يوم يبصق عليهم الناس، لن يكون لهم ذكر. هذا القرآن فيه ذكركم، هو الذكر وفيه ذكركم، فيه خلودكم، فيه بقاؤكم، فيه عزكم. فمن أعرض عن هذا الكتاب سينسى، ومن تمسك به سيذكر. المرحلة يا إخوتي مرحلة جد حساسة، ينبغي أن تستثمر استثمارا إيجابيا، لا ينبغي أن تفرغ الطاقات في صياح وصراخ وإحراق متر من القماش مرسوم عليه خطين زرق ونجمة سداسية وكأننا حررنا فلسطين. صيحوا وصرخوا. وقلت هذه ظاهرة سيكولوجية يعرفها المتخصصون بتربية الأطفال، هي ظاهرة طفولية. الطفل عندما يغضب بيقول له صيح، إذا صاح بيرتاح. فعندما يقولون لنا تحرير فلسطين من خلال صياح في الطرقات، هذا يعني أننا ما نزال في الطفولية. بيرجع على بيته معرض وعم يقول حررنا فلسطين، أحرقنا العلم. ما شاء الله. وبعد ذلك انتهت القضية، لأننا عند ذلك نتحول إلى أمة انفعالات، أقوال بلا أفعال. والمطلوب أن نكون أمة أفعال وأحوال. حدثني أحد الدعاة الذين يشتغلون حقيقة بأعمال جادة وبناءة، وقد أنفق هو وإخوانه على إنشاء مدارس إسلامية تعلم العلوم الكونية، وجامعات بأعداد تصل إلى المئات. قال لي: نحن عندنا قاعدة، نفعل 2000 فعل ومنحكي كلمتين. قال: نحن القاعدة التي عندنا التي نجري عليها أن نقوم بألفين عمل وبعدين منحكي كلمتين. لكن عندما تنقلب المعادلة ومنحكي 2000 كلمة وما منعمل حتى ولا فعلين، عند ذلك نكون كالأطفال الذين يصرخون. إذن ينبغي أن تستثمر المرحلة استثمارا إيجابيا باختصار للارتقاء في النوع، مثل ما بيعبر عنه ارتقاء شاقولي. ارتقاء شاقولي، نحن أمة تؤمن بأن الشجرة التي تغرس في قلوبنا فرعها وين؟ في السماء. الانتشار الأفقي إذا كان معه النوع لا مانع، لكن بدون نوع لا قيمة له. فعلينا أن نستثمر استثمارا إيجابيا، وألا نقع في هذه اللعبة أسرى مع الوهم والانفعالات، ونجلس الوقت كله على التلفاز. كم جريح وصلوا ومنبكي، كم قتيل ومنبكي. طيب، فهل تحول انفعالك هذا إلى استثمار إيجابي؟ عندما يتحول سوف نرى أن قرية الأمة الإسلامية بعد مئة عام قد دبت فيها روح الحياة، ونقول عند ذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم أنزل نصرك على إخواننا المجاهدين على أرض غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اسلب أعداءنا مدد الإمهال، ولا تبلغهم في المسلمين الآمال. اللهم ارفع لواء كلمة الحق، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عاليا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا نحتكم إلى القرآن، اللهم اجعلنا جميعا نحتكم إلى القرآن، اللهم اجعلنا جميعا نحتكم إلى القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقتدي ويهتدي بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا من غير محنة ولا عذاب يا رب العالمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.